بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي من طلابي وطالبات العلم. فإن العلم أيها الإخوة خير ما يسعى إليه المرء في حياته، فهو أساس كل خير، وهو منبع كل فضيلة. ولو لم يكن من فوائده إلا أنه من أشد الأمور على أعداء الله تبارك وتعالى، فإن الإقبال على العلم والحرص على تحصيله والجد في تلقيه مما يغيظ الأعداء أشد الغيظ، كما قال الناظم: فازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم صلاح العمل. فطلب العلم من أهله والحرص على تلقيه من مصادره الأصيلة من أشد الأمور على أعداء الله تبارك وتعالى، على اختلاف أنواعهم وتنوع أصنافهم. وذلك لأن العلم إذا انتشر في المجتمعات وفشى بين الناس أثر فيهم، وإذا أثر فيهم فقد أصلحهم، وإذا صلح المجتمع أيها الإخوة فلا تسأل عن كثرة الخير الذي يحصل فيه. وتأملوا هذا الوصف من الإمام الحافظ ميمون بن مهران للعالم الرباني، حيث قال: مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. ما حال البلد الذي فيه عين عذبة يرتادها الناس ويلتفون حولها ويأخذون نصيبهم من هذا المنبع الصافي؟ هكذا العالم إذا التف الناس حوله وأخذوا منه واجتهدوا في أن لا يصدروا ما يصدروا من شؤونهم إلا بعد مشاورته صلحوا، كما أن هذه العين العذبة تكون من أسباب صلاح البدن. لا أريد أن أطيل أيها الإخوة في هذا، إنما هو تذكير لنفسي ولكم إلى أن من الضروريات في هذا العصر هو الاجتهاد في طلب العلم اجتهادا منضبطا لا عشوائيا ولا فوضويا. فإن الكثير يقبل على العلم لكن بفوضوية وعدم منهجية، النتيجة لا تحصيل ولا علم، ثم يترك ما وفقه الله تبارك وتعالى له، والسبب هو الذي قد أساء إلى نفسه من بداية الطريق. أيها الإخوة، إن من أجل وأنبل الغايات التي على طالب العلم أن يوجه همته إليها هي كتاب الله تبارك وتعالى. وحظ طالب العلم من الرشد والتوفيق والسداد والإعانة من الله جل وعلا بحسب قربه وبعده من كتاب الله عز وجل علماً وعملا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، إن هذا القرآن مأدبة الله، فمن استطاع أن يتعلم منه شيئا فليفعل، فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء. أصفر البيوت يعني صفر، ليس فيه شيء أبدا. فإن أصفر البيوت من الخير الذي ليس فيه من كتاب الله شيء. وهذا الأثر وهو أبو نعيم في حلية الأولياء وعبد الرزاق في مصنفه. إن منزلة كتاب الله جل وعلا وأوصاف هذا الكتاب الواردة في الكتاب والسنة وبيان معنى النصيحة لكتاب الله، في ظني أنه لا يكاد يخفى على طالب العلم، ولذا لن أتطرق معكم في هذا الموضوع لأنه ليس هو حديثنا، إنما الحديث هو فيما يتعلق بأصول وقواعد الفهم لكتاب الله عز وجل. ولهذا أقول إن لتعليمي وتعلمي كتاب الله تبارك وتعالى ولفهمه ضوابط وكليات وأصول، من خلالها يتمكن طالب العلم من فهم كتاب الله تبارك وتعالى فهما سديدا. ولا بد لطالب العلم من الإلمام بهذه القواعد حتى يكون فهمه لكلام الله منضبطا بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، وحتى يسلم أيضا من الشذوذ والشطط في فهمه لكلام الله تبارك وتعالى. وعلماؤنا أيها الإخوة قديما وحديثا اعتنوا بتدوين هذه الضوابط وهذه القواعد والكليات التي تحت مسمى علوم القرآن أو قواعد التفسير أو أصول التفسير. لن أتحدث عن أهمية علم أصول التفسير، فسيأتي في كلام شيخ الإسلام الإشارة إلى ذلك، ولا عن نشأة هذا العلم، ولا عن التأليف فيه، ولا عن المنهجية المتبعة في التصنيف وغير ذلك من المباحث التي لا بد لطالب العلم منها، لكنه يدركها بالقراءة في الكتب المتخصصة في هذا. الكتاب الذي سنتناوله هو المشهور بمقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام والمسلمين بحق الإمام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى وغفر له ونفعنا بعلومه. هذه المقدمة أيها الإخوة على صغرها فقد أفاد منها العلماء قديما وحديثا، استفاد منها الحافظ ابن كثير رحمه الله في مقدمة تفسيره، واستفاد منها الحافظ الزركشي رحمة الله عليه في كتابه البرهان في علوم القرآن، واستفاد منها كثيرا السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، ومن المعاصرين العلامة الفقيه الشيخ المفسر محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى بنى رسالته أصول في التفسير على هذه المقدمة، كما صرح بذلك في شرحه على كتابه المذكور وهو في أصول التفسير. كل هذا يدلنا على ماذا أيها الإخوة؟ يدلنا على أهمية هذه المقدمة، وعلى أن ما جاء فيها مما لا بد لطالب العلم بل العالم من هذه المقدمة، لا بد أن يستفيد منها وأن يطلع عليها وأن ينظر فيما جاء فيها مما قرره شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية أيها الإخوة لا غنى لأي منصف عن مصنفاته أبدا، فكل من أتى بعد شيخ الإسلام أو عاصره وكان منصفا حقا فإنه لا غنى له عن مؤلفات هذا الإمام. وله فضل على هذه الأمة لا ينكره إلا مكابر من حين أظهره الله وإلى يومنا هذا، بل لا زالت الناس تهتدي على كتبه رحمة الله تعالى عليه. من العلوم التي على طالب العلم أن يستفيدها من شيخ الإسلام وكتبه رحمة الله عليه علم أصول التفسير، بدءا من هذه المقدمة التي سنتدارسها معا إن شاء الله تعالى. كلام شيخ الإسلام في قواعد التفسير أيها الإخوة كثير جدا ومتناثر في كتبه، لذا قام بعد توفيق الله ومنه شيخنا الشيخ عبيد الجابري وفقه الله وسدده في قوله وعمله مع تلميذه الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري بجمع كلام شيخ الإسلام في هذا العلم، وأخرج لنا كتابا يزيد على 800 صفحة في كلام شيخ الإسلام في علوم القرآن، وهو مطبوع بعنوان إمتاع ذوي الإرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن، وهو مطبوع في دار الإمام البخاري بقطر. وكما على طالب العلم أيها الإخوة أن يستفيد من الإمام ابن تيمية في أصول التفسير، فعليه أيضا أن يجتهد في الاستفادة منه في تفسير وفهم كلام الله تبارك وتعالى. كيف لا يستفيد طالب العلم من الإمام ابن تيمية في فهم كلام الله وقد قال رحمة الله تعالى عن نفسه وهو يرد على أهل البدع في تأويل صفات الله وتحريفها؟ قال: وقد طالعت التفاسير المنقولة، أي التفاسير بالمأثور، وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة وما رووه من الحديث، ووقفت من ذلك على ما شاء الله من الكتب الكبار والصغار أكثر من 100 تفسير، أكثر من 100 تفسير، فلم أجد إلى ساعتي هذا عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف. وهذا يدلنا أيها الإخوة على سعة اطلاعه على الآثار الواردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين في فهم وبيان معنى كلام الله تبارك وتعالى. وقال أيضا كما في كتاب الوافي بالوفيات للصفدي، قال: إني وقفت على 120 تفسيرا أستحضر من الجميع الصحيح فيها، الصحيح من جميع هذه التفاسير يستحضره رحمة الله تعالى عليه. وكل هذا كما قلت دال على سعة اطلاعه وعلى عمق فهمه وعلى قوة إدراكه، مما يحتم على طالب العلم أن يقبل على كتب هذا الإمام وأن يفيد منها في هذا العلم وفي كل علم. ماذا في هذه المقدمة؟ ما الذي طرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في علم أصول التفسير في هذه المقدمة المباركة النافعة؟ من قرأ هذه المقدمة أيها الإخوة واطلع عليها علم ورأى أنها قد اشتملت على قواعد وعلى أصول في علم التفسير. بيّن في هذه المقدمة الاختلاف الواقع في التفسير وأنواع هذا الاختلاف وما هي أحسن طرق التفسير، كما تطرق أيضا رحمه الله لتقييم عدد من التفاسير المنتشرة والمشهورة بين الناس، وبيّن أنواع التفسير، وبيّن أسباب وقوع الخطأ في التفسير، ما الذي يحمل أو ما الذي يكون سببا في وقوع كثير من المفسرين في الخطأ في التفسير؟ هناك أيضا مسائل قواعد خارجة عن التفسير وأصوله ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كقواعد في العقيدة والحديث. أيضا نبه في هذه المقدمة إلى عناية السلف بالقرآن وكيف كانوا يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى ويقومون بحقه. أشار كذلك إلى المشهورين في التفسير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. بين الإسرائيليات وأنواعها وأقسامها وحكم كل نوع وقسم. ذكر في هذه المقدمة كذلك ما يسمى بمبهمات القرآن وما هو الموقف الشرعي من هذه المبهمات في كتاب الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك من القواعد والضوابط والأصول والكليات التي تطرق لها رحمة الله عليه في هذه المقدمة، وسنقف عليها إن شاء الله في أثناء القراءة. من مزايا هذه المقدمة أيها الإخوة أن شيخ الإسلام يكثر فيها من الأمثلة ويحاول أن يقرب ما يقرره بالمثال، ولا شك أن هذا من الأمور الطيبة في هذه الرسالة. بعد هذا أقول بما أن حقيقة المدة قصيرة والكتاب فيه نوع طول بالنسبة للمدة، رأيت من المناسب حتى ننجز الكتاب بإذن الله عز وجل أن نسير على طريقة نستطيع من خلالها أن نصل إلى مقصودنا، فرأيت من المناسب حتى نأتي على الكتاب في هذه الفترة أن نقوم بالقراءة وإيضاح ما يحتاج إلى إيضاح من كلمات وعبارات، وثانيا ما يذكره شيخ الإسلام من قواعد وكليات وأصول نقوم بفرزه ونجعل ذلك على هيئة فوائد متسلسلة حتى نخرج أيها الأخوة بخلاصة هذه الرسالة، فتتكون عندنا مذكرة مختصرة في أصول التفسير. سأنقل لكم بإذن الله من خلال كلام شيخ الإسلام ما يوضح عباراته ويشرح كلامه بإذن الله. أيضا في أثناء القراءة سأتعاون معكم على وضع عناوين للفقرات التي يذكرها شيخ الإسلام حتى تتجلى الموضوعات التي تحدث عنها رحمة الله تعالى عليه. وهنا تنبيه، شيخ الإسلام رحمه الله في أثناء تقريره للمسائل أو للمسألة الواحدة التي يطرقها هنا متناثر، وسيتبين لكم هذا بإذن الله عز وجل. فيأتي في أثناء الكلام أحيانا بما لا صلة له استطرادا منه رحمة الله عليه، ثم يعود للكلام الذي بدأ به، فلهذا نحتاج إلى شيء من التركيز والانتباه أثناء القراءة لأني قد أحيلكم على مواضع. هذا أيها الإخوة يعني رأيت أنسب ما يمكن أن يسلك في قراءة هذه المقدمة ويصح المقدمة أيضا. وهدفي أيها الإخوة مما ذكرت هو يعني الخروج بخلاصة هذه المسائل في قواعد علم التفسير من خلال هذه المقدمة بإذن الله، ونشرع في القراءة الآن بإذن الله عز وجل. تفضل أبو محمد.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فيقول المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن.
هذه أيها الإخوة الفقرة هي سبب فيها بيان سبب تأليف شيخ الإسلام لهذه المقدمة. يمكن أن نضع عنوانا جانبيا: سبب تأليف الرسالة. سبب تأليف الرسالة هو أن أحدا من إخوانه رحمة الله عليه وأصحابه قد طلب منه أن يؤلف رسالة في هذا العلم الشريف، علم أصول التفسير، وذلك لأهداف وغايات. ما هي؟
تضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. فإن الكتب المصنفة للتفسير مشحونة بالغد والسمين والباطل الواضح والحق المبين.
نعم، هذه الفقرة نستطيع أن نعنون لها بفوائد قواعد التفسير. ما هي الفوائد التي يجنيها طالب العلم من تعلمه لقواعد تفسير كلام الله تبارك وتعالى؟ ذكر شيخ الإسلام كم فائدة؟ 3 فوائد. الفائدة الأولى قال: تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. وهذه هي أسمى فائدة، وهي المقصودة بالأصالة من تعلم قواعد علوم القرآن، لأنها تعين وتوصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى. الفائدة الثانية قال: التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. هذه الجملة حتى تفهم أرجو التركيز فيها، أن التفسير على نوعين. النوع الأول التفسير النقلي، وهو المسمى بالتفسير بالمأثور، والنوع الثاني التفسير العقلي، وهو المعروف بالتفسير بالرأي. يقول شيخ الإسلام: من مقاصد تعلم قواعد علوم القرآن التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل. وهذا يفيد أن كلا النوعين من أنواع التفسير، التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، قد دخلهما الباطل وفيهما أيضا حق. فالتفسير بالمأثور دخله الباطل من أي جهة؟ من جهة الإسرائيليات، ومن جهة أخرى أيضا من جهة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وسيأتي إن شاء الله في هذه المقدمة ما يبين ويشرح هذه المسألة. التفسير بالرأي له ضوابط عند العلماء، لكن دخله الباطل أيضا من أي جهة؟ دخله الباطل من جهة معارضته للتفسير النقلي، هذا من جهة. من جهة أخرى دخله الباطل من جهة منافاته لدلالة الألفاظ من حيث اللغة، فالتفسير في ناحية ودلالة اللفظ العربي في ناحية أخرى. دخله الباطل من جهة ثالثة، وهي من جهة معارضته لأصل من أصول الشريعة، وهذا كثير. دخله الباطل أيضا من جهة نصرته لبدعة أو هوى المتبع والعياذ بالله. فإذا كلا النوعين فيهما باطل وفيهما حق. وهذا يعني أنه لا بد من دراسة علم أصول التفسير. لماذا؟ لما قال شيخ الإسلام من التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الباطل. الفائدة الثالثة قال التنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، وهذا من مقاصد وأسباب تأليف هذه المقدمة من جهة، وأيضا من فوائد قواعد التفسير من جهة أخرى. للمفسرون أيها الإخوة، عفوا، للمفسرين في تفسير الآيات أقوال، فهل كل قول وتفسير يأتي هو حق؟ هاي سبب. لا، ليس كل تفسير يعد من الحق. ما هو التفسير الحق والتفسير الصحيح المعتبر؟ ها، أحسنت، هو الذي دل عليه الدليل، هو الذي يسنده الدليل الشرعي، هو الذي بني على قواعد السلف في فهم معنى كلام الله تبارك وتعالى. لأن الدليل هو الذي يفصل بين الحق وبين الباطل. إذا تعددت الأقوال وتكاثرت، فإن الذي يفصل بين تلكم الأقوال هو الدليل الشرعي، وهذا أمر لا بد لطالب العلم أن يتنبه له. لهذا قال شيخ الإسلام والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، أي الأقوال التي تأتي في تفسير الآية. نعم.
والعلم إما مصدق عن معصوم.
عندك واو؟ والعلم إما، ولا والعلم إما؟ إيه أنا فهم سمعته. طيب، في عندك واو؟ لعلها زائدة يا أبو عبد الرحمن. طيب.
العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما مغموض لا يعلم أنه بقر ولا منفود.
نعم، هذه أيها الإخوة الجملة ممكن أن نعنون لها بقاعدة في بيان العلم الحقيقي المطلوب شرعا، قاعدة في بيان العلم المطلوب شرعا، كما قرر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح المقدمة عند هذه الجملة، حيث قال وهذه ينبغي أن تجعلها قاعدة لمعرفة العلم الحقيقي. يقول شيخ الإسلام والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وهذا يشمل النص من القرآن والسنة ويشمل الإجماع، فإن الإجماع حجة ولا يكون إلا باستناده إلى دليل، والله جل وعلا لا يجمع أمة نبيه صلى الله عليه وسلم على ضلالة. قال والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، قول للعلماء عليه دليل معلوم واضح، إما من النقل وهو القرآن والسنة، وإما من العقل الصريح. وما سوى هذا، وما سوى النقل المصدق عن المعصوم والقول الذي عليه دليل معلوم، فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج، والبهرج هو الباطل والشيء الرديء المغشوش، لا يعلم أنه بهرج ولا منقود، منقود يعني سالم من الغش، سالم من العلة. فصارت الأقسام، أقسام العلوم عندنا من خلال تقرير شيخ الإسلام كم قسم؟ ثلاثة. أحسنت. الأول ما علم صحته وكان مقبولا، ما علم صحته وكان مقبولا، وهو النقد المصدق عن المعصوم والقول الذي عليه دليل معلوم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما علم بطلانه وكان مردودا، وهو المزيف المردود. والقسم الثالث ما لم يعلم بطلانه وصحته، وهو المتوقف فيه، وإليه الإشارة في كلام شيخ الإسلام بقوله وإما موقوف، يعني متوقف فيه لا يعلم صحته ولا يدرى باطله، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. هذه هي أقسام العلوم من خلال كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وغفر له. نعم.
وهذا
نعم، لا شك حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن، وهذه جملة يعني تحتاج إلى دروس ومحاضرات. لماذا كانت الأمة في أمس الحاجة إلى فهم القرآن؟ سيتبين لكم الجواب من خلال كلام شيخ الإسلام بما ذكره من صفات القرآن، حيث قال
تفضل.
والذكر الحكيم
والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد.
عندك الرد ولا الترديد؟ الرد. من عنده الترديد؟ طبعا مذكرة واحدة. نعم، شو عندك؟ من رفع ايده؟ من عنده الرد؟ ايش النسخه اللي عندك؟ عفوا، فتاوى. اي طب شرح هذا. طيب كمل تفضل. مشكله ان اي يعني هذه المقدمه غير مخدومه من حيث التحقيق وضبط النص مع سبحان الله يعني انتشارها. طيب تفضل يا ابو محمد.
ولا تنقضي عدالتهم ولا يشفع منهم العلماء، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حكم به عدل ومن دعا اليه هدي الى صراط مستقيم ومن تركه من جبار قصفه الله ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله.
هذه الجمله اشتملت على بيان صفات القران، وهي تعد كالجواب لبيان الحاجة الماسة لكتاب الله عز وجل. ومن أراد أن ينظر في المزيد من هذه الصفات والشرح لها والتقريب لمعانيها فليرجع إلى مقدمة كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه، حيث عقد فصلا في بيان صفات القرآن وشرح هذه الأوصاف التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن من تأمل هذه الصفات ووقف عند معانيها دعته إلى الإقبال على كتاب الله، وإلى العناية به، وإلى التمسك به، وإلى أن يكون للمرء منهاجة حياة في أموره كلها. ثم ذكر رحمه الله الأدلة على بعض هذه الصفات. نعم.
قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
فهذا الوصف واضح لكتاب الله، وهو أنه كتاب هدى. نعم.
وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين،
وهذا وصف آخر أنه كتاب نور. نعم.
يهدي به الله،
وأنه مبين واضح جلي ليس فيه خفاء ولا غموض. نعم.
يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: الم را كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وقال تعالى: وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
نعم. وبهذه الصفات أيها الإخوة وغيرها مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى لكتاب الله يعلم أن هذا القرآن هو كتاب تعليم، كتاب علم، به تزول جميع الجهالات على اختلاف مشاربها، وهو أيضا كتاب عقيدة يقرب المرأة من ربه تبارك وتعالى، وهو أيضا كتاب تربية يقوم الأخلاق والسلوك والأعمال ويهذب المرء ويجعله على أفضل ما يكون من الرقي في أموره كلها. ومن تأمل في كتاب الله جل وعلا أيها الإخوة وجد فيه من الطرق كما قال الشيخ السعدي رحمة الله عليه التي لا يمكن الحكماء ولا العقلاء أن يقترحوا مثلها ولا ما يقاربها، وصدق رحمة الله تعالى عليه. نعم.
وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من الله المهادي والله الهادي إلى سبيل الرشاد.
نعم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
فصل. يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم أنباره،
وهذا أصل شرعي يمكن تضعون عنوانا جانبيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين للصحابة ألفاظ القرآن وكيف يتلون كتاب الله وكيف يقرؤونه، بين لهم أيضا معاني هذه الألفاظ، وشرع لهم صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ معنى كلام الله تبارك وتعالى، وقام بتفهيمهم صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل شرعي، لهذا قال الشيخ الإسلام: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا الأصل؟ ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه في ثنايا كلامي هذا 6 أدلة. ما هي؟ تفضل.
فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا.
هذا هو الدليل الأول. نقول الدليل الأول على بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمعاني القرآن هو عموم الآيات الدالة على بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه لكل ما أنزل إليه. عموم الآيات الدالة على بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتبليغه لكل ما أنزله الله تبارك وتعالى عليه. فقوله جل وعلا هنا: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول ماذا؟ اللفظ والمعنى. لهذا قال شيخ الإسلام: فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا، يعني يتناول اللفظ ويتناول المعنى، يعني يشمل اللفظ ويشمل المعنى. الدليل الثاني. أيوة.
وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا لا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات ورسولها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة لحفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل بأعيننا.
يعني عظم بيننا وارتفع قدره وصارت له مكانة فيما بيننا. نعم. نعم. هذا هو الدليل الثاني على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين للصحابة أو بين معاني القرآن كما بين ألفاظه. نقول: الآثار المنقولة عن السلف في تلقي القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم رضي الله عنهم يجمعون في التلقي بين العلم والعمل، يجمعون بين الفهم والتطبيق، يجمعون بين فهم الآية ومعرفة معناها وبين تطبيقها. وهذا واضح وجلي من قول أبي عبد الرحمن السلمي أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها، لا يتركون هذه الآيات ولا يتعدونها إلى غيرها حتى يتعلموا ما فيها من العلم وحتى يتعلموا ما فيها من العمل. إذن جمع بين ماذا وماذا؟ جمع بين معرفة اللفظ ومعرفة المعنى، جمع بين العلم بمدلول الآيات وبين تطبيقها. الدليل الآخر:
وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن.
نعم. هذا هو الدليل كم؟ الثالث. نقول: الآيات الدالة على أن الغاية من إنزال القرآن هي التدبر والتفهم لمعانيه. الدليل الثالث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين معاني القرآن كما بين ألفاظه هي الآيات الدالة على أن الغاية والهدف من إنزال القرآن هو التدبر والتفهم لمعانيه. لهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله: وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، بمعنى أن التدبر ماذا؟ طريق لفهم معاني القرآن. ولهذا أمر الله جل وعلا به وزجر سبحانه وتعالى من لا يتدبر القرآن، وبين سبحانه الغاية من إنزاله. كل هذا من خلال الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه. الدليل الرابع:
وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه.
لأن نقول: الدليل الرابع الآيات الدالة على أن الغاية من إنزال القرآن هو تعقل معانيه، أو إنما أنزل ليعقل، إنما أنزل ليعقل. الآيات الدالة على أن إنزال القرآن لتعقله وإدراك معانيه. وذكر الدليل على هذا: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم.
ومن المعلوم
هذا هو الدليل الخامس، وهو دليل عقلي، دليل عقلي. كيف تقرير هذا الدليل العقلي؟ قال رحمه الله:
ومن المعلوم أن كل كلام المقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعالم لما أن يقرأ قومه كتابا في فائدة من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحون، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
نعم، وهذا الدليل واضح. كل كلام يقرأه المرء ويقف عليه، ما المقصود من وراء هذه القراءة؟ ها يا أخوة، إدراك المعنى والوقوف على المطلوب. إذا كان هذا في الكلام المتعلق بالبشر فكيف بكلام الله عز وجل؟ وأيضا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: قراءة العلوم المختلفة المتنوعة، فالطب والحساب وغير ذلك، العادة الواقع يمنع أن من يدرس هذه العلوم أنه يقرأها مجرد قراءة ولا يتفهم ولا يدرك المطلوب من هذا المقرر في هذا العلم. لهذا قال: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون شرحه، العادة تمنع من هذا، فكيف بكلام الله الذي به العصمة وبه النجاة وبه السعادة وبه قيام الدين والدنيا؟ ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه أولى أن يستشرح وأولى أن يطلب معناه وأن يتفقه في ألفاظه. هناك دليل سادس ذكره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا القرآن للتابعين. أن الصحابة فسروا القرآن للتابعين، فالتابعون تلقوا التفسير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تلقوا عنهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والصحابة ممن أخذوا تفسير كلام الله؟ من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين هذا الدليل في كلام شيخ الإسلام؟ في آخر الفصل قال: والمقصود أن التابعين، اقرأ زكريا آخر الفصل، والمقصود
أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال.
نعم. من التابعين من قد اشتهر بالتفسير وسيرته يعلم من خلالها أنه تلقى كلام الله، أعني معاني كلام الله، بحذافيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمجاهد وغيره. لهذا قال: اقرأ ومن التابعين من تلقى،
ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس فوقته عند كل آية منه وأسهله عنها.
جاء عنه رحمة الله عليه أنه قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. وجاء عنه أنه قال: 30 مرة. وسواء قلنا 30 أو 3 أو 3 مرات، لا، تأملوا قوله: أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا يعني أن هناك طلب لمعنى كلام الله وجد في إدراك المعنى. نعم. ولهذا قال الثوري:
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهم من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكمل الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.
نعم، وهذا واضح وجلي. هذه الأدلة أيها الإخوة التي ذكرتها لكم هي في الحقيقة مستفادة من كلام شيخ الإسلام من جواب آخر له في هذه المسألة، وهو موجود في الفتاوى في المجلد الخامس من صفحة 153 إلى 163. وهذه الإحالة ليست من يعني صاحبكم المتكلم، إنما استفادها أيضا من الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله قبل تقريبا 13 سنة أيام يعني ما كنا في الماجستير، فقد أحالنا على هذه الإحالة من فتاوى شيخ الإسلام، وهو كلام عظيم جدا يا إخوة، قواعد في هذا الباب، وأتمنى من الإخوة أن يرجعوا إليه وأن يقرؤوه، لأنهم سيخرجون بخلاصة في غاية يعني الروعة بإذن الله. هنا مسألة، قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر الأدلة، قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. السؤال: لماذا كان النزاع في تفسير القرآن قليلا جدا بين أو عند الصحابة؟ هاي شباب، من يعرف يرفع يده، عندنا نظام حتى في الأسئلة. نعم، فضل الشيخ. أحسنت، بارك الله فيك. ولهذا لاحظوا الكلام، جاء كالتعليل، قال: ولهذا كان، هذا التعليل إيش؟ كالنتيجة والثمرة لما تقدم من التفسير النبوي للقرآن. قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة إلى آخره، كأن المؤلف رحمة الله عليه يقول إن النزاع بين الصحابة في تفسير كلام الله قليل جدا. لماذا؟ قال: لتلقي الصحابة القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم علموا معنى القرآن وأدركوا دلالة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل هم شاهدوا الوحي التنزيل ورأوا حاله صلى الله عليه وسلم في أثناء نزول الوحي عليه، وشاهدوا أسباب نزول الآيات إلى غير ذلك. إذن فهم أدرى الناس بمدلول ومعنى كلام الله تبارك وتعالى. وإذا وقع بينهم اختلاف في معنى آية، ماذا يحصل؟ رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكموا إليه، فبين لهم صلى الله عليه وسلم الصواب، وبهذا زال الاختلاف. فكانت النتيجة العظيمة هذه أن النزاع والاختلاف بينهم رضي الله عنهم في تفسير القرآن قليل جدا. من أسباب أيضا قلة النزاع بين الصحابة في التفسير ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من سلامة القصد ومن حسن النية يرحمك الله، ومن السداد في الفهم، ومن الاجتهاد في طلب الحق ومعرفة مراد الله تبارك وتعالى. يعني يقرؤون القرآن والواحد منهم يسأل نفسه: ماذا يريد الله جل وعلا مني؟ إذن هناك معرفة وصدق في طلب الحق ومعرفة مراد الله جل وعلا، مع ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من العلم التام والفهم الكامل بلغة العرب وبمدلولات الألفاظ، فهم عرب لم يتلوثوا بالعجمة، والقرآن نزل بهذه اللغة التي يتحدثون بها. يضاف إلى هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو شرف العصر، فعصرهم من أشرف العصور ومن خيرها وأفضلها، والنصوص في هذا معلومة، ولهذا نبه شيخ الإسلام فقال كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. هذه الأسباب أيها الإخوة نبه عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، في الصواعق الأصل ليس في المختصر للموصلي، والصواعق الأصل الموجود منه جزء فقط ومطبوع في 4 مجلدات بتحقيق الشيخ الدخيل رحمه الله وغفر له في دار العاصمة. قال شيخ الإمام ابن تيمية ابن القيم ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري، لأن هذا أمر مقدر كونا، ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إراداتهم، ما هي المقاصد والنيات الذي أشرت إليه، وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه. وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يضر ذلك الاختلاف، فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية. ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوك واحدة لم يقع اختلاف، وهذا الذي توفر في الصحابة رضي الله عنهم، أن الأصل واحد الذي ينطلقون منه والغاية عندهم واحدة وهي طلب الحق والوقوف على معرفة الله، والطريق المسلوكة واحدة مع ما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من سلامة النية وقوة الفهم والإدراك رضي الله تعالى عنهم، إلى ما كانوا عليه أيضا من الألفة والاجتماع رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال رحمة الله عليه وإن وقع كان اختلافا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة. ولاحظوا الكلام العظيم، قال فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة. انتهى كلامه رحمه الله. من أراد منكم الرجوع فليرجع إلى الصواعق الأصل في المجلد الثاني صفحة 519. هذا الذي قرره المؤلف الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه له فائدة عظيمة، له فائدة عظيمة فيما يتعلق بتفسير الصحابة رضي الله بتفسير الصحابة رضي الله عنهم وتلقيهم معاني القرآن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا أو فائدة عظيمة لدى المفسر، ما هي؟ الاعتماد على تفسير الصحابة، الاعتماد على تفسير الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن، وجعل ما يفسر به الصحابة كلام الله جل وعلا هو أولى من غيره بعد التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة. لذا أيها الإخوة، هذا الفصل في الحقيقة يعني كما رأيتم فصل فيه عدة قواعد وأصول وتنبيهات، أسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بها. نأخذ خلاصة الفوائد والقواعد التي تقدمت، وأنا يعني ألخص، جاء في بالي أن نسمي هذا الملخص البيان المنير في بيان خلاصة فوائد وقواعد مقدمة أصول التفسير. شو رأيك بالكلام هذا؟ زين الاسم. الفائدة الأولى فوائد قواعد علم أصول التفسير، وإن شئتم فقولوا الغاية من تعلم علم أصول التفسير. الفائدة الثانية وهي قاعدة كما تقدم في العلم، نقول قاعدة في العلم، وتنقلون الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. الفائدة الثالثة أوصاف القرآن، وهي كثيرة، وكثرتها دليل على عظمة القرآن وعلى شدة الحاجة إليه. الفائدة الرابعة نقول أصل شرعي، وهو أن البيان النبوي للقرآن جاء لللفظ والمعنى، أن البيان النبوي للقرآن جاء لللفظ وجاء للمعنى أيضا، وتقدمت الأدلة. الفائدة الخامسة أن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وتقدمت أيضا الأسباب في هذا. هذه يعني أحسب أنها خلاصة الدرس، وسأمشي على هذه الطريقة إن شاء الله في كل درس حتى نخرج بهذه الخلاصة التي يعني أسأل الله أن يوفقني وإياكم للوصول إليها، وبهذا نخرج إن شاء الله من دراسة الكتاب ونحن مستفيدون. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حرصكم وصبركم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
السكر كذلك القذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش، هذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها، والشريعة جاءت بمنعها إما تحريما وإما كراهة بحسب درجات هذا الأمر. إذن مفسدة وضعت وسيلة وضعت للإفضاء إلى مفسدة واضحة ظاهرة. القسم الثاني أن تكون الوسيلة موضوعة للإفضاء إلى أمر جائز أو مستحب، لكن يتخذ وسيلة إلى المحرم، يتخذ وسيلة إلى المحرم، مثل نكاح المحلل، التحليل للمطلقة ثلاثا البائن، فإذا نكحها بقصد تحليلها لزوجها فما الحكم؟ النكاح الآن مكتمل الشروط، مكتمل الأركان، لكن أراد أن يحللها لزوجها فيكون النكاح إيش؟ باطل، فتكون هذه الوسيلة محرمة وإن كانت مباحة في الأصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له وسماها التيس المستعار. النوع القسم الثالث وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالبا، مفضية إليها غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. مثال: رجل يصلي تطوعا بغير سبب في أوقات النهي، يصلي تطوعا لغير سبب، ما في سبب، لا تحية مسجد ولا سنة وضوء مثلا، بغير سبب، فهذا يمنع. أو رجل يسب آلهة المشركين أو أرباب المشركين، أو رجل يصلي بين القبور صلاة لله جل وعلا، فهذا يمنع. لماذا؟ لأن المفسد أرجح من المصلح، فهو ربما يريد تحصيل الأجر ولكن تكون هناك مفسدة. القسم الرابع وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة، ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها، من مفسدتها. مثل ماذا؟ النظر إلى المخطوبة، الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى النساء، ولكن إذا كان بقصد الخطبة يريد أن يخطب المرأة فقد جاء النص بالإباحة له، وإن كان فيه مفسدة لكن المصلحة ما هي أرجح؟ المصلحة أرجح من المفسدة. كذلك مثلا فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي كتحية المسجد مثلا، فإن هذا مما جاء النص بجواز. ونحو ذلك مما يعني ذكره ابن القيم وغيره في مسألة الوسائل. نأخذ آخر قاعدة في هذا الدرس وهي قاعدة المشقة، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إكمال بقية القواعد. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: المشقة تجلب التيسير، وجميع رقى الشريعة وتكليفاتها متفرعة عن هذا الأصل.
أحسنت. هذه القاعدة هي من القواعد الخمس الكبرى الفقهية والمتفق عليها بين أهل العلم، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، وهي من أمهات القواعد التي تتفرع عنها أغلب مسائل الفقه. لمن تأمل أبواب الفقه ومسائل الفقه وجد هذه القاعدة تلوح بين ثنايا تلك المسائل. ما معنى المشقة؟ المشقة هي التعب. المشقة التعب. تجلب يعني تستدعي التيسير، السهولة والسماح. والمعنى بأن المشقة التي ليس بمقدور المكلف أن يتحملها بحيث تقع فوق طاقته واستطاعته، أو إذا تحملها ترتب على ذلك ضرر كبير عليه، فإن الشريعة تنقله إلى اليسر والسعة. ولكن لا بد حقيقة قبل أن نشرع في شرح هذه القاعدة من تحرير مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن المشاق على قسمين. لا بد من معرفة أن المشاق على قسمين. القسم الأول مشاق محتملة، مشاق محتملة، وهذه لا تنفك عنها العبادة غالبا، كمشقة مثلا الصيام مع شدة الحر، مشقة السفر في الحج، مشقة الذهاب إلى المسجد مثلا والعودة منه. فهذه في الحقيقة ليست مرادة من هذه القاعدة، يعني ليس مقصود القاعدة هذه المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبا. ولذلك العبادات سميت تكاليف. لماذا؟ لأن فيها كلفة ومشقة، لكن هذه المشقة محتملة ومقدور عليها. أما القسم الثاني فهي مشقة خارجة عن الحدود العادية، وهي المشاق العظيمة التي ليس بمقدور المكلف احتمالها، مثل المريض مرضا ميؤوسا منه يريد الصوم، وإذا صام هلك أو مات مثلا. كذلك الاغتسال في البرد الشديد الذي موجبه جنابة أو حيض أو غير ذلك، المؤدي إلى التلف، لو اغتسل تلف وهلك، مثل ما قال عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لما صلى بأصحابه وهو جنب، وشكي ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله، إني تذكرت وقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، إن اغتسلت هلكت. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. وأنا أنبه إلى هذه المسألة، وذلك لأن من الناس وللأسف الشديد يريد أن يعبد الله يعني ترف وبراحة، ولا يريد أن يتحمل شيء. حتى الآن انسحب هذا وللأسف الشديد على الحجاج، فهناك الحج السريع وهناك الحج المرفه، حتى بعض الناس في منى وفي عرفات يأتون برخام وببرسلان وبلاط، ويصطحبون معهم الحمامات، ما يسمى بالحمام الإفرنجي، ومكيفات، وبعضهم يصطحب التلفزيونات معه وكذا. وهذا لا شك أنه مخالف لأصل وطبيعة العبادة التي شرعها الله جل وعلا. فالعبادات فيها كلفة، فيها مشقة وتعب، لأن الثمن الجنة، الثمن طاعة الله، ثمن رضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشريعة جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا، كما أنه عبد لله اضطرارا. هذه القاعدة أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة. يقول جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول جل وعلا: ما جعل عليكم في الدين من حرج. والآيات كثيرة: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي السنة أحاديث كثيرة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. أيضا قوله عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بالحنيفية السمحة. إذن الشريعة قائمة على اليسر والسماح، قائمة على اليسر والسماح، وكل أمر يوقع الإنسان في حرج ومشقة فإن الشريعة تنقله إلى اليسر وإلى السعة. ولذلك نجد بأن أسباب التخفيف باستقراء نصوص الكتاب والسنة نجدها لا تخرج عن ستة أسباب أو سبعة. أولا من أسباب التخفيف السفر، السفر. من يعطينا الدليل؟ الدليل على أن السفر سبب من أسباب التخفيف. فإن كنتم مرضى أو على سفر. الثاني المرض، هي هذه الآية ورد إن كنتم مرضى أو على سفر، كنتم مرضى أو على سفر. الثالث الإكراه، سيأتي إن شاء الله ذكر تفاصيل الإكراه. الإكراه معناه سلب الإنسان اختياره ورضاه، سلب الإنسان اختياره ورضاه، هذا أيضا سبب من أسباب التخفيف. يقول جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. النسيان أيضا سبب من أسباب التخفيف، رفع نمة الخطأ والنسيان. الجهل كذلك سبب من أسباب التخفيف، وفيه تفصيل في جهل يعذر به صاحبه وجهل لا يعذر به. كذلك النقص أيضا سبب من أسباب التخفيف. مثل ماذا النقص؟ مثل إيش؟ لا. ها؟ لا 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 لا، النقص سبب من أسباب التخفيف. عبد الحكيم، لا هذاك مرض، نقول مريض. ها؟ الحيض مثلا، المرأة في مثلا حيض المرأة، كذلك ما يتعلق بالطفل غير المميز هذا يسمى نقص، ولذلك ما يكلف الطفل مثلا غير مكلف بسبب النقص يسمى نقص. كذلك العسر وعموم البلوى، هذا سبب من أسباب التخفيف، العسر وعموم البلوى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والفقهاء رحمهم الله تعالى نصوا على أن سؤر الهرة طاهر، سؤر الهرة طاهر، مع أنها تأكل إيش؟ وش وجبة الهرة المفضلة؟ ها؟ طيب والفأرة نجسة، لكن الشارع ماذا قال؟ إنها من الطوافين عليكم الطوافات. والنبي عليه الصلاة والسلام أمال لها الإناء، أمال لها الإناء، فقال لماذا؟ لأن لو كل هر أو قطة مثلا ولغت في الإناء ونجسناه لدخل على الناس حرج وضيق وشدة. ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا بطهارة سؤر الفأرة، الحنابلة تحديدا قالوا بطهارة سؤر الفأرة. لماذا؟ قياسا على الهرة بجامع الطوافة، لأن الهرة أيضا تطوف ولا يمكن ضبطها. طيب بالنسبة لأنواع التخفيفات الواردة في الشريعة أيضا بالاستقراء على أنواع. أولا تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاط، مثل سقوط الجمعة والصوم عن المسافر، فالمسافر تسقط عنه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، كذلك الصوم لا يجب عليه، وكذلك المريض، والمرأة الحائض أيضا يسقط عنها، تسقط عنها الصلاة والصيام، ولكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، هذا يسمى تخفيف إسقاط. الثاني تخفيف تنقيص، مثل قصر الرباعية في السفر إلى ركعتين. الثالث تخفيف إبدال، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم لمن لم يجد الماء أو عجز عنه أو عجز عن استعماله. وكذلك تخفيف القيام في الصلاة إلى القعود للعاجز عن القيام، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الرابع تخفيف تقديم، وهو فيما يتعلق بتقديم إحدى الصلاتين إلى الأخرى حال الجمع في السفر وفي غير السفر، أحيانا إذا احتاجت المستحاضة أو احتاج الناس إذا كان هناك مطر شديد أو برد شديد أو وحل. كذلك تقديم الزكاة على الحول، النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من العباس زكاة سنتين. كذلك تقديم الكفارة على الحنف. الخامس تخفيف تأخير، مثل تأخير إحدى الصلاتين المجموعتين مع التي تليها بالنسبة للمسافر، تأخير رمضان أيضا، تأخير قضاء رمضان بالنسبة للمريض والمسافر، تأخير الصلاة أيضا في حق المشتغل بإنقاذ معصوم يجوز هذا ولو إلى آخر الوقت، مثل طبيب يجري عملية لمريض ولا يستطيع أن يخرج من غرفة العملية لأنه خرج ترتب مفسدة مثلا، أو إنسان مشغول بإنقاذ غريق مثلا، يجوز أن يؤخر، قيل إما يؤخر إلى آخر الوقت أو قيل يؤخر الأولى إلى الثانية، سواء في أول وقتها أو إلى آخر إلى آخر وقتها. ونص شيخ الإسلام وغيره على جواز تأخير المحتسب على الأسواق الصلاة إلى الأخرى لمصلحة الناس، وكذلك الذي يحرس ثغرا من الثغور له ذلك في أحوال. السادس تخفيف ترخيص، مثل صلاة المستجمر بالحجارة وما يقوم مقامها، فإن هذا ترخيص من الشارع، لأن المستجمر قد يبقى أثر الاستجمار، ولذلك جاءت الشريعة بالترخيص لهذا الأثر المتبقي. كذلك صلاة المتيمم مع الحدث، هذا ترخيص، تخفيف ترخيص. كذلك شرب الخمر لأجل دفع اللقمة أو الغصة، إذا غص إنسان ولم يجد ماء إلا كأس خمر فيجوز شربه لأجل دفع الغصة. كذلك التلفظ بالكفر لمن أكره إكراها تاما، فإن الشريعة رخصت له في ذلك في قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. السابع تخفيف تغيير، تخفيف تغيير، مثل تغيير هيئة الصلاة كما في صلاة الخوف، تعرفون بأن صلاة الخوف ورد فيها خمس هيئات، وهذه هذا النوع استدرك العلائي رحمه الله تعالى من الشافعية، وقال بأنه ليس هناك شيء اسمه تخفيف تغيير. هذا فيما يتعلق بقاعدة المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، والمقصود بأن الشريعة جاءت باليسر، وأن كل حرج يدخل على المكلف تأتي الشريعة فتنقله إلى اليسر. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. نترك المجال للأسئلة قبل الإقامة. أنت كم بقي الإقامة؟ طيب تفضل، إن عند السؤال. بسم الله. السؤال طيب هذا نجيب عليه بعدين إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لو ارتكب إنسان مفسدة كبرى دفعا لمفسدة كبرى، هل يكون آثما بارتكابه لهذه المفسدة الصغرى؟
هذه مما ذكرها أهل العلم، وهي أن المفسدة لا تكون محرمة عليه في هذه الحالة فقط، مع كون التحريم باق فيها، لكن بالنسبة لحالة المكلف يرتفع عنه الإثم فلا يكون آثما بارتكاب هذه المفسدة. نعم.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، إذا دخل مصلى المسجد والإمام في التشهد الأخير ودخل معه الصلاة وبعد السلام قيمت جماعة أخرى، فهل يجوز لهذا المصلي أن يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة الثانية؟
الجواب أنه لا يجوز له أن يقطع صلاته، لأنه دخلها بنص، ولا يجوز له أن يقطعها، وإنما يجوز له أن يحولها إلى نافلة، يجوز له أن يحولها إلى نافلة ليدخل مع الجماعة لتحقيق مصلحة الجماعة، هذا الذي يجوز، أما يقطعها لا يجوز. وهذا أنبه فيه إلى أن بعض الناس وللأسف يقطع الصلاة لأدنى سبب، والصلاة لا يجوز قطعها إلا بنص ودليل، من ذلك انتقاض الطهارة، إذا انتقض وضوء المصلي بطلت الصلاة. أما يقطعها مثلا لأجل دخول مع جماعة أخرى مثلا لا يجوز، أو مثلا يقول والله ما خشعت، يحرم عليه ولا يجوز، لا تقطع الصلاة لأن الإنسان ما خشع فيها، بل يستمر فيها و لا يقطعها. ومثل هذه الحالة التي ذكرها السائل هو يجوز قلبها إلى نافلة ولكن لا يجوز قطعها.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.